بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كلام الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الآية التي وقفنا عندها في درسنا الماضي. يقول الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. قلنا إن البيان الإلهي بدأ يتحدث عن النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل مفصلة، بعد أن ذكرها ونوه بها إجمالا. الآن بدأ يتحدث عن هذه النعم واحدة إثر أخرى. وقد قلت لكم في أول درسنا الماضي إن سائلا يمكن أن يسأل فيقول: طيب، إذا كان باري عز وجل قد فضل بني إسرائيل على العالمين كما قال في الآية السابقة، إذن معنى ذلك أنهم مفضلون على سائر الأنبياء، وأنهم مفضلون حتى على سيدنا محمد خاتم الرسل والنبيين. وهذا يتناقض مع قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قلنا ربما استشكل بعض منا فقال هذا الكلام، وذكرنا الجواب. قلنا تفضيل الله عز وجل لبني إسرائيل كان في ميقات معين وفي زمن معين، لا في كل العصور ولا في كل الأزمنة، ففضلهم على العالمين في ميقات معين، في فترة معينة، وفي أماكن معينة. نعم. ثم إن الباري عز وجل يريد أن يوضح لنا لماذا لعن بني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم كفروا النعمة، قابلوا نعم الله عز وجل التي يحدثنا عنها بالكفران، فضلهم وأكرمهم وأغدق عليهم، ولكنهم بدلا أن يشكروا كفروا، ولذلك تحول التفضيل إلى نقيضه. أنا أعود فأجيب هذا الكلام، أذكر هذا الكلام الذي ذكرته بالأمس، لأنني ألاحظ مع الأسف أن فينا من يبدو لا يصغي إلى الدرس، ويمكن أن يعني يعتبر أن هذا المجلس مجلس بركي إلى البركي يعني، ويجلس هكذا ولا يلقي باله على ما نقول. نعم، أحدهم قدم سؤالا يعني بنوع من التكلف والتشدق والاستدلال بالآيات وما إلى ذلك: كيف يقال إن الله فضل على بني إسرائيل وهو الذي لعنهم وهو الذي كذا؟ يا أخي، نحن أجبنا عن هذا السؤال. فأرجو من الإخوة أن يعلموا أن هذه الدروس ليست دروس وعظ، هي دروس علم. الوعظ عندما يأتي نتيجة للعلم رائع جدا، لكن الوعظ بدون علم لا يفيد نهائيا. فهذه دروس علم. عندما نقول دروس علم ينبغي أن نلتفت إلى ما يقال بدقة، وينبغي أن نحاذر من أن يعني يشرد علينا أي شيء مما نقوله حتى ما نستشكل بدون موجب. الآن الباري عز وجل بدأ كما قلنا يذكر هذه النعم مفصلة واحدة إثر أخرى، يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. لاحظوا أن كلمة النجاة، هذه الكلمة وردت مرتين في هاتين الآيتين. في الآية الأولى هذه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. السؤال الذي يخطر في البال: لماذا عبر مرة بكلمة نجيناكم هذه الآية الأولى، وفي المرة الثانية قال أنجيناكم؟ الآن لو كان الكلام الذي نشرحه كلام زيد من الناس، كلام رجل من علماء المسلمين، ما في داعي نطرح هذه الأسئلة، بيكون عم يكتبوا مجايب له الفرق. لكن كلام رب العالمين لا يخضع لهذا، ما في شيء اسمه ترادف بكل معنى الكلمة، وسبق أن ذكرها ونحن نشرح علوم القرآن وأداب القرآن. معنى وإذ نجيناكم من آل فرعون أي أخرجناكم من طائلة التعذيب الذي كان فرعون وقومه يثيقونكم العذاب. فعندما تستخرج إنسانا من العذاب الذي يعاني منه تقول نجيناه، وعندما تجد أن زيدا من الناس معرض لأن يناله عذاب، معرض لأن يأتيه عذاب ابتلاء من جهة ما، فتبعده عن هذه الأخطار وهذه المخاوف، ماذا تقول؟ أنجيناه. نعم، طبعا هذا الكلام، هذا الفرق الدقيق لا يلاحظه أي واحد، لكن هذا الفرق موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي الآية الأولى يقول الباري عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون. ماذا كان يصنع آل فرعون؟ يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يعني إذا كان التعذيب واقع وكان الابتلاء موجود. نعم، لذلك قال نجيناكم من آل فرعون. آل فرعون، ما معنى آل فرعون؟ يعني من قومه وبني دينه، هؤلاء هم الذين يطلق عليهم الآل. وأصل كلمة الآل الأهل، لأن والدليل على ذلك إذا صغرنا كلمة آل ماذا نقول؟ أهيل، أهيل، فتعود إلى أصلها. نعم، إذن آل فرعون قومه وبنو دينه. في اللغة العربية كلمة الآل إنما تقال لمن ينتسبون إلى زيد من الناس، لكن له مكان، إنما تكون له مكان بين قومه. هؤلاء الذين ينتسبون إليه نسميهم آل، لكن إذا كان إنسان ليست له مكان في المجتمع غلط أنه عربية نقول عن الذين ينتسبون إليه آل. يعني ما بنقول آل الإسكافي، آل مثلا كذا، لا يقال. إذن كلمة آل عرفنا معناها، وكلمة آل تستعمل في مستوى التكريم عندما ننسب قوما إلى شخص ولهذا الشخص مكانته الباسقة، نعبر عن هؤلاء الذين ينتسبون إليه بكلمة آل. وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني إذ معلقة بإذكروا، يعني اذكروا يا بني إسرائيل إذ نجيناكم من آل فرعون. يمكن واحد يقول لي طيب مو هدول اللي الله نجاهم من آل فرعون اللي ربنا نجاهم أجداد أجداد أجدادهم السالفون؟ نعم. لماذا يقول قد نجيناكم؟ طيب الباري سبحانه وتعالى يخاطب الأحفاد ويذكرهم بالنعم التي أغدقها على الآباء والأجداد. فالنعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى على الآباء والأجداد تسري إلى الأحفاد أيضا. اذكروا أنكم أنتم أحفاد هؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل بهذه النعم، فكأنهم هم الذين لطف الله سبحانه وتعالى بهم وأخرجهم من بين براثن فرعون. طيب وإذ نجيناكم من آل فرعون، كان سائلا يقول وماذا كان يصنع آل فرعون؟ شو كانوا عم يسووا فيهم؟ ها يسومونكم سوء العذاب. فكلمة يسومونكم سوء العذاب تفسير لكلمة أنجيناكم من آل فرعون، فهي جملة استئنافية. يسومون تفسير للجملة التي قبلها، يسومونكم. يسومونكم ما معنى يسومونكم؟ يعني يذيقونكم سوء العذاب. هل كلمة يسومون ويذيقون بمعنى واحد؟ لا. يسومونكم يعني يذيقونكم باستمرار. فإذا أردت أن تقول أن فلانا من الناس يعاني من عذاب مستمر تحت سلطة فلان الظالم، لا تقول يذوق العذاب، يسام سوء العذاب. تقول يسام. إذن كلمة يسام بمعنى معناها أنه يتلقى العذاب باستمرار. نعم. يسومونكم، إذن يسومونكم سوء العذاب يعني يذيقونكم العذاب باستمرار. نعم. كذلك يسومون بمعنى يذيقون. نعم. يسومونكم سوء العذاب يعني يذيقونكم سوء العذاب، لكن كلمة يذيقون تأتي بمعنى الخير وتأتي بمعنى الشر. تقول فلان يذيق أولاده أطيب ما يأتيهم به، صحيح. نعم. وتقول أنه يذيقهم الأسى والضنى، لكن كلمة يسيمه لا تأتي إلا للشر. نعم. هذا هو الفرق، هذا فرق ثاني. يسومونكم سوء العذاب يعني العذاب السيء، أسوأ أنواع العذاب. طيب كذلك هذه الجملة تحتاج إلى بيان. طيب ما العذاب يا ربي الذي كان آل فرعون نعم يذيقونه لبني إسرائيل؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لاحظوا، إذن الجملة الأولى مجملة، الثانية تفسير للأولى، والثالثة تفسير للثانية. نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، ما المشكلة؟ لماذا؟ يسومونكم سوء العذاب. أي عذاب؟ نعم. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لماذا كان يصنع ذلك فرعون؟ قال العلماء إن فرعون ذكر لكهنته وحاشيته أنه رأى في المنام نارا خرجت من بيت المقدس، من فلسطين، من بيت المقدس، واتجهت إلى مصر فأحرقت بيوتهم، بيوت الفراعنة يعني وقومه. نعم. وسأل كهنة عن تفسير هذه الرؤيا، فقالوا له إن رجلا سينشأ في بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده. أكذلك؟ إذن ينبغي أن يذبح كل طفل ذكر يولد في بني إسرائيل. نعم، قضى بذلك بناء على هذه الرؤيا التي رآها، وبناء على تفسير نعم حاشيته وكهنته في ذلك. نعم، إذن هذا هو العذاب. لا، بل هنالك عذاب آخر. يذبحون أبناءكم. الأبناء جمع ابن، والابن يطلق على الذكر، لكن الولد يطلق على الذكر والأنثى. لاحظوا الفرق. باري عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، إذن أولاد ذكور وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الابن فهو خاص بالذكر. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يتركونهم أحياء، بل يتكلفون في إبقائهم أيضا أحياء لهدف سيء يرسمونه في أذهانهم. ويستحيون نساءكم. طيب، يعني من الناحية البلاغية ألا تلاحظون أنها هنا أشكال؟ يعني عندما قال يذبحون أبناءكم كانت مقابلة تقتضي أن يقال ويستحيون بناتكم. أبناءكم بالمقابل شو لازم يقول؟ بناتكم. لكن قال ويستحيون نساءكم. هنالك حكمة دقيقة في هذا. البنت لا تشكل في الذهن معنى من معاني الأنوثة، بنت صغيرة. نعم، وكأن كلمة يستحيون بناتكم فيها معنى اللطف بهؤلاء البنات، فيها معنى الحماية والشفقة على البنات. بنات صغار ما لازم تقربوا عليهم، لكن لما قال ويستحيون نساءكم، صورة لكلمة نساءكم صورة أنثى كبيرة. نعم، الهدف من ذلك تعريض نساء بني إسرائيل للانحراف، تعريض نساء بني إسرائيل للحطة في السلوك. نعم، طبعا عندما يقل الرجال ويذبحون ويذبحون وتستبقى الفتيات اللائي سيصبحن نساء. نعم، الهدف واضح مرسوم، البيان الإلهي يصور هذا الهدف لكن بأسلوب أدبي بحيث يشعرك ولا ينطق بذلك صراحة. نعم، ويستحيون نساءكم، ورمز إلى ذلك أو أشار إلى ذلك بقوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم، ابقاء البنات وقد كبرنا وتحولت البنت الصغيرة إلى فتاة يافعة كبيرة. نعم، لكم أن تتصوروا الهدف القذر الذي يهدف إليه فرعون من وراء ذلك. هل اكتفى فرعون بهذا العذاب عندما قال له كهنته بأن زوال ملكه سيكون على يد واحد من بني إسرائيل؟ لا، هنالك شيء آخر. كان يذبح الصغار كلما جاء مولود ذكر لأسرة، أما الكبار فكان يقودهم إلى السخرة ويقودهم إلى الأعمال المشقية المؤلمة. نعم، ويسخرهم كما يسخر الإنسان الأنعام والدواب. نعم، فكان بنو إسرائيل نعم يساقون إلى أشق الأعمال وأحطها. هذه الإهرامات التي تجدون، نعم التاريخ يقول أن الذين سخروا لإنشائها هم بنو إسرائيل، وكم كان يموت نعم منهم أثناء العمل، شيء شاق جدا جدا. نعم، إذن هذا التعذيب بشكليه هو الذي يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى عندما يقول يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طيب، هذا الكلام الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى يفتح يعني في أذهان بعض الناس استشكال، لا سيما الذين يطيب لهم دراسة التاريخ، التاريخ القديم القصي. طيب، هؤلاء الفراعنة كانوا يسمون العمالقة أيضا، تاريخهم بعيد، وكانوا موجودين في مصر من أيام عاد وثمود. لكن نحن نقرأ سورة يوسف، وقصة يوسف كلها كانت مسرحها مصر. نعم، لا نجد في سورة يوسف استعمالا لكلمة فرعون أو الفراعنة، هذه الكلمة ما وردت في هذه التوراة، وإنما الكلمة التي ترد هي المقابلة، كلمة ملك. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. طيب لماذا هذا الاختلاف في التعبير؟ دعا بعض الباحثين في هذا العصر إلى أن يتصوروا أن مصر التي يعنيها بيان الله عز وجل في سورة يوسف غير مصر التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل في سورة طه وفي سورة الشعراء والقصص ونحوها. نعم، مصر التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل هنا هي مصر التي نعرفها. نعم، أما مصر التي يذكرها بيان الله عز وجل ويذكر قصة يوسف مع إخوته، نعم، في سورة يوسف، فكلمة مصر تعني هناك بلد، لأنه مصر أيضا باللغة العربية بمعنى البلد. دخلت مصرا من الأمصار، يعني بلد من البلدان. لماذا يفرقون؟ قال لأنه في سورة يوسف ما في كلمة فرعون الملك. لا لا، في الواقع هنالك سبب. الفراعنة موجودون، كانوا من أيام عاد في مصر، مصر هذه، لكن شاء الله عز وجل أن يفد على مصر قوم أشداء تغلبوا على الفراعنة، هم الهكسوس، تغلبوا على الفراعنة وقضوا على من قضوا منهم واحتلوا مصر. نعم، وبقي هؤلاء الهكسوس ردحا من الزمن في مصر، وهم الذين كانوا أيام بعثة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف. نعم، وعن ذلك الملك يعبر البيان الإلهي بكلمة ملك، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أو كلمة عزيز. ثم إن الأمور دالت بعد ذلك مرة أخرى، وعادت الفراعنة إلى مصر، وعادوا فتبوأوا عرش مصر. فكانت بعثة سيدنا موسى في الفترة التي عاد فيها الفراعنة إلى مصر، هذا هو السبب الذي جعل بعض الناس يتوهمون أن مصر الذي يذكرها بيان الله في سورة يوسف غير مصر التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن سيدنا موسى وفرعون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ فرقنا بكم البحر، كأن سائلا يقول عرفنا العذاب الذي كان يذوقه بنو إسرائيل وكانوا يسامون بهذا العذاب، عرفنا، فكيف كانت النجاة؟ كيف كان إنجاء الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل؟ جاء الجواب في الآية التي تليها وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كلمة فرقنا واضح، فرقنا بكم البحر يعني جعلنا البحر المتلاطم الأمواج فرقتين وبينهما أرض يابسة. بكم، كيف يعني بكم؟ فرقنا البحر أثناء دخولكم، أثناء دخولكم، فكأن الباء باء السببية، كان دخولكم في هذا البحر سببا لتحولها، لتحول البحر إلى أرض يابسة فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، باختصار يقول، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم، طيب كيف كان هذا الأمر؟ هنا أريد أن ألفت نظركم إلى شيء ذكرته ونحن نشرح علوم القرآن وآداب القرآن ودلائل إعجاز القرآن. تذكرون أننا أصغينا إلى الاعتراض الذي يردده بعض الحاقدين على دين الله عز وجل، الذين يمارسون حقدهم في أقنية معروفة ويفرزون ضغائنهم بين أربع جدران أمام الميكروفونات، نعم، وأمام الكاميرات، لكن دون أن يجروا على أي مجلس تشاور، أقول تحاور، أقول أو مناقشة نهائيا، وكم طلب منهم ذلك. بين أربعة جدران أحدهم يقول القرآن مليء بالتكرار، مليء بالتكرار، لو حسبنا التكرار كله بيطلع له 30-40 صفحة، وأجبنا عن هذا. الآن فعلا يمكن أن يقال إن حديث القرآن عن الطريقة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل من فرعون مكررة يا أخي، وأنا جاي على بالي أنه نسمع التكرار، تعالوا نشوف على التكرار. أما أن بيان الله عز وجل يذكر المعنى الواحد عدة مرات، نعم، وأما أنه يذكره في كل مرة بنفس الطريقة المملة، أعوذ بالله، في كل مرة يفرغ هذا المعنى بقالب من الكلام عجيب وغريب، ويضعك في كل حالة في كل صورة أمام معنى لم يكن موجودا في الصورة السابقة. في سورة البقرة هكذا يقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم، ثلاث جمل وبس انتهت. طيب تعالوا نقرأ في سورة طه: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، بالليل، شوف كلام، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا إدراكا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. هل هذا اسمه تكرار؟ طيب تعالوا لنشوف سورة الشعراء. يقول الباري سبحانه وتعالى: فأتبعهم مشرقين. سيدنا موسى بالآية أسري بعبادي، يعني بالليل، لكن فرعون لم يجرؤ وإنما تبعهم بعد أن أشرقت الشمس. في تفصيل في هذا: فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا. أصحاب موسى خلص ماشيين، لكن شافوا جماعة فرعون لاحقين، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ليت أن قادة المسلمين يدركون هذا الذي يذكره لنا الله عز وجل عن رسله وأنبياءه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم، طيب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. شايفين كلام؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، يعني فضرب فانفلق، فكان كل فرق كالطود، كالجبل، كالطود العظيم. وأزلفنا، أنجينا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. قارنوا بين هذا الكلام بين اللي قبله والذي قبل قبله، كم هنالك مفر. المضمون واحد لكن كل مرة في كلام، في معاني جديدة لم تكن من قبل. سورة القصص يقول الباري سبحانه وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناهم فنبذناهم في اليم وهو مليم. شو كلمة نبذناهم؟ كيف تنبئ عن الصغار؟ كانوا ديدان نبذ. تقول يعني نبذت هذه الحصى، ما بتقول نبذت هذه الصخرة، ما بتقول نبذت هذه الصخرة. كلمة نبذناهم تصور لك الضحالة والضآلة وصغار هؤلاء الذين كانوا من حول فرعون وكانوا يعبدون من يجعل من نفسه إلها مزيفا. نعم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نعم، طيب في تكرار نفس الصورة، معاذ الله. طيب تعالوا إلى سورة يونس، كل مرة في كلام جديد. يقول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى، فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل، هلا وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون. الله أكبر. هي أربع مشاهد، في كل مرة يحدثنا البيان الإلهي عن الصورة التي أنجى الله عز وجل بها بني إسرائيل والتي أغرق فيها المتأله الكاذب وقومه معه. واضح؟ لكن في كل صورة معنى مختلف عن المعنى الأخرى. الصورة الأولى أولى مختصرة جدا، الثانية أوسع، الثالثة أوسع، شوفوا الأخيرة، شوفوا الأخيرة. نعم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك لكن ببدنك. اوعى تتصوروا انه الله انجاه وخلاص تاب عليه، لا لا. فاليوم ننجيك ببدنك، اي فاليوم نأمر البحر ان يلفظ جثتك. نعم، فاليوم ننجيك ببدنك، لماذا يا رب؟ لتكون لمن خلفك آية، لكي يعلم الناس مصير المتألهين، مصير الطغاة والمستكبرين. ولعلكم تعلمون أن فرعون هذا موجود في المتحف الفرعوني بمصر. نعم، يستطيع من شاء أن يذهب ويراه، ولقد تقلص جسمه، تقلص حتى أصبح طوله يعني يمكن نصف أو ثلثين طوله الحقيقي. نعم، هذا كلام هو الجواب على من يتهم القرآن بأنه في تكرار، أنه هذا ما اسمه تكرار، هذا معنى قول الله عز وجل: وصرفنا فيه من الوعيد. نعم، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. صرفنا يعني كل الوعيد كل مرة نجيبه بأسلوب شكل ونغيره ونبدل فيه، لكن هل يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ لا يستطيع أحد أن يفعل هذا بشكل من الأشكال. طيب إذا تعالوا إلى المضمون. الباري عز وجل بيّن لنا أن الله سبحانه وتعالى أول نعمة من النعم التي أغدقها على بني إسرائيل أنه نجاهم من العذاب الذي كان فرعون يسومهم به. نعم، طيب ماذا كان يصنع بهم عرفنا، وكيف أنجاهم الله عز وجل عرفنا. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هنا ينبغي أن نقف وقفة بيان عند من لم يتكامل إيمانهم بالخالق بعد. إذا سمعوا هذا الكلام لم يهضموه، وربما لا تتلقاه عقولهم بالقبول. انه بحر متلاطم الامواج. نعم. يضرب موسى بعصاه. نعم. هذه المياه الغامرة، واذا بهذه المياه تتوقف عن السيلان والاستطراق. نعم. ونظر واذا بهذه المياه تحولت الى ارض يابسين. امشوا هذا الكلام في الناس، من يتصورون ان العلم الذي ورثوه وتعلموه وحفظوه يتناقض مع هذا الذي يقوله بيان الله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي نقوله لهؤلاء الآن في منهج أيها الإخوة ألزمنا أنفسنا به، وأعود فأذكركم به. الملحد عندما يناقشنا في الجزئيات التي هي ثمرة الإيمان بالله، ما ينبغي أن ننساق وراءه ونجيبه إلى مناقشاته الجزئية الفرعية، لأنه مشاكله الفرعية هي نتيجة ماذا؟ نتيجة إلحاده. فلو من الآن إلى شهر ناقشنا وذكرنا له الأدلة المختلفة ما راح يستفيد شيء. ليه؟ لأنه إن مشكلته متفرعة من إلحاده. اترك هذه الجزئية ورجع ناقشه في إلحاده، ناقشه في دعوة أن هذا الكون ليس له مكون. نعم. قل له دعك من هذه الجزئية، هذه أنة من أنات المرض التي تعاني منها، زفرة من زفرات الآلام الموجودة في عقلك بسبب إلحادك. شيء طبيعي، ما دام الإلحاد موجودا فالآلام التي هي نتيجة هذا المرض ستكون موجودة. لكن تعال نناقشك في موضوع وجود الله وعدم وجود الله. نعم. والأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى تلجم كل من يقف أمام العلم وقفة احترام، بس احترام وتقدير. كل من يتعامل مع العلم لابد أن ينغض رأسه لليقين بوجود الله عز وجل. من الذي لا ينغض رأسه ويؤمن بوجود الله عز وجل؟ الذي لا يتعامل مع العلم. في ترى هدول اللي عم يقولوا نحن علماء، لا لا، هدول بالصورة بيتعاملوا مع العلم بس هن عمليا فقراء، فقراء إلى العلم، شحازين. إيه نعم، مشان يتعلموا كلمتين بالعلم وما بيعرفوا. نعم. هم يتباهون بألفاظ العلم وبالشعارات العلم، ولو أنك حاولت أن تهز الواحد منهم بمسألة من المسائل. نحن عم نتحدث الآن بدروسنا الأسبوعية في التلفزيون عن العلة الغائية، وكيف أن هذه العلة الغائية تنطق نطقا علميا بوجود الصانع بوجود الخالق. كثيرون هم الذين لو سألت الواحد منهم ما معنى العلة الغائية بيقول لك والله ما بعرف، آسف. نعم. هي العلة الغاية عنوان لمسألة، عنوان وبس. هذا السؤال نجيب عنه إجابة مفصلة إن شاء الله في درس قادم. نعم. ويبدو أن الوقت قد أدركنا، فلنقف عند هذا الحد ونختم درسنا بالدعاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم إنا ما حمدناك حق حمدك، وما شكرناك حق شكرك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما عبدناك حق عبادتك. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، لا تؤاخذنا بتقصيرنا، لا تأخذنا بسوء حالنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بصلاتك على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم بصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوك، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين جميعا ما أهمهم وأغمهم، اكشف اللهم عنا السوء بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام، اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. من علينا جميعا بصفاء المعرفة يا الله، خذنا من أنفسنا إليك ودلنا بك عليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم اكلأنا واكلأ إخواننا جميعا مع أهليهم وذرياتهم بعين عنايتك وبأتم رعايتك. من علينا بالإخلاص، من علينا بالأخلاق الإنسانية الفاضلة، نعامل به إخواننا، نعامل به أهلينا وأسرنا وزوجاتنا يا رب العالمين. من علينا بهذه النعم الجليلة التي نحن جميعا بحاجة إليها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم تولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. أصلح اللهم حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ارحم اللهم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انصر اللهم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرج اللهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة رخية آمنة مطمئنة، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نستغفرك وإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب، فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. عاملنا بما هو شأنه، عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الصفح، شاكلتك الرحمة، شاكلتك المن والجود والعطاء، فأكرمنا. اسقنا الغيث، اسقنا الغيث يا رب العالمين. مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت، ومر اللهم الينابيع أن تعود فتتفجر، وأوزعنا جميع شكر نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. خذ بنواصي قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم جميعا عما لا يرضيك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.